بسم الله الرحمن الرحيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
أيها الأحباب الكرام، أشهد الله عز وجل أني أحبكم جميعا في الله، وأقول لكم بلسان قلبي والله جل وعلا على ما أقول شهيد، أقول لكم جميعا سبحان من جعل الأخوة بيننا، رب القلوب مقسم الأرزاق، مني إليكم تحية ممزوجة بمحبة من داخل الأعماق. يا رب أنت خلقتنا وجمعتنا، فاجعل لنا بعد الفراق تلاقي، وارزقنا بفضلك جنة الفردوس فذاك النعيم الباقي، اللهم أمين. أحبابي الكرام، أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم. أحبابنا، ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. أحبابي الكرام، شدوا ظهوركم وخذوا أنفاسكم ودعوا آذانكم تطرب لهذا الحديث الجميل.
كيف حالكم جميعا يا أخوان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم بعد، كنا توقفنا عند الكلام على الضعيف في كتاب الموقظة للإمام الذهبي رحمه الله تعالى، فنبدأ من قوله رحمه الله: الضعيف ما نقص عن درجة الحسنة قليلا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قال رحمه الله تعالى: الضعيف، الضعيف ما نقص عن درجة الحسن قليلا. ومن ثم رُضِّل في حديث أناس: هل بلغ حديثهم إلى درجة الحسن أم لا؟ وبلا ريب فخلق كثير من المتوسطين في الرواية بهذه المثابة، فآخر مراتب الحسن هي أول مراتب الضعيف، أعني الضعيف الذي في السنن وفي كتب الفقهاء، ورواته ليسوا بالمطروقين كابن لهيعة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأبي بكر بن أبي مريم الشمصي وفرج بن فضالة ورشدين وخلق كثير.
تسكين الشين.
ورشدين وخلق كثير.
كسر الراء كذا.
ورشدين. ورشدين وخلق كثير.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، يتكلم الإمام الذهبي رحمه الله تعالى على الضعيف، فقال: في الضعيف هو ما نقص عن درجة الحسن قليلا. يريد الذهبي رحمه الله تعالى بالضعيف هنا ما نزلت أو ما انحط قليلا عن الحسن بذاته، ولا يعني بالضعيف هنا الموضوع أو المتروك، أو المطروح أو الضعيف جدا، لأنه سيأتي بعد ذلك كلامه على المطروح. فمن أهل العلم من يقسم الضعيف إلى نوعين: إلى الضعيف الذي خف ضعفه وهو ما يتكلم عليه أو ما نبحث فيه الآن، والقسم الثاني هو الضعيف الذي اشتد ضعفه وهو ما سيأتي في الكلام على المطروح كأحاديث الكذابين والمتهمين بالكذب ومن اشتد ضعفهم وهكذا. فكلامنا في الضعيف الذي خف ضعفه، وهذا اصطلاح لبعض أهل العلم يطلق الضعيف على الضعيف الذي خف ضعفه، وإذا ما أراد الضعف الشديد أو ما أراد المطروق حديث المطروقين فإنه يذكر ذلك بالضعف الشديد. قال: الضعيف ما نقص عن درجة الحسن. هذا هو تعريف المصنف الإمام الذهبي للحديث الضعيف، وسيأتي إن شاء الله تعالى ما جاء عن العلماء من تعريفات للضعيف، فهذا تعريف للإمام الذهبي، وهناك تعريف آخر للإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى، وهناك تعريف كذلك للحافظ ابن حجر. قول المصنف هنا في الضعيف ما نقص عن درجة الحسن، قوله ما نقص عن درجة الحسن قليلا أي نزلت رتبته ووجد فيه من العلل أو من الضعف ما جعله لا يرقى إلى رتبة الحسن بسبب إما ضعف في الإسناد في رواية الإسناد، وإما أن يكون بسبب انقطاع أو بسبب إرسال أو بسبب تدليس إلى غير ذلك. ما نقص عن درجة الحسن، قوله ما نقص عن درجة الحسن أخرج الصحيح، لأن الحسن هو بذاته أقل في الرتبة وأنقص كذلك من الصحيح. فإذا ما اشترطنا واحترزنا من الحسن فإنه كذلك يكون من باب أولى قد احترز من الصحيح. إذا ما قال أن الضعيف هو الذي نقص عن الحسن قليلا، إذن سيكون بالتالي قد نقص كذلك عن الصحيح من باب أولى، لأنك إذا ما نظرت في شروط الصحيح فشروط الصحيح هي اتصال السند وعدالة الرواة وضبط الرواة والسلامة من الشذوذ والعلة، والحسن هو ما خف ضبط ما توفرت في هذه الشروط مع كون بعض رواته قد خف أو راو من رواته قد خف ضبطهم. إذن فالحسن من حيث الشروط شروطه كشروط الصحيح إلا في ناحية الضبط، فإذا ما وجد راو من رواة الحسن أو من رواة الإسناد قد نقص ضبطه عن الصحيح فهذا هو الحسن. فإذا قلنا أن الضعيف هو الذي لم تتوفر فيه شروط الحسن أو نقص عن الحسن بشروطه هذه قليلا، فقد نقص عن الصحيح من باب أولى. إذن فقول الإمام الذهبي الحسن الضعيف ما نقص عن درجة الحسن قليلا أخرج بذلك أيضا الصحيح، فقد نقص عن شروط وعن درجة الحسن والصحيح. ثم قال قليلا، قوله قليلا أخرج ما كان شديد الضعف، لأن الضعيف هو الذي وجد فيه سبب من أسباب الضعف الخفيف التي أنزلته من الحسن إلى الضعف. قليلا، لكن ما وجد فيه سبب من أسباب الضعف الشديد كان يوجد فيه مثلا كذاب في إسناده، أو راو قد تركه العلماء وحكموا عليه بأنه متروك، أو وجد في الإسناد أو في المتن علة، أو وجد فيه شذوذ أو نكارة، فهذا من الضعف الشديد. وكأنه يريد هنا أن يقول ما نقص عن رتبة الحسن قليلا، أي الأحاديث الضعيفة التي تدخل في باب الشواهد والمتابعات، وهي التي خف ضعفها، فإذا ما رويت أو جاءت أو وجد ما يشهد لها فإنها ترتقي من رتبة الضعف أو من درجة الضعف إلى درجة الحسن. إذن قوله في الضعيف ما نقص عن رتبة الحسن، فإنه كذلك أخرج الحسن واحترز من الحسن والصحيح، وإن لم يذكر الصحيح. قوله قليلا أخرج شديد الضعف، فشديد الضعف سيأتي الكلام عليه في البند الرابع في المطروح، ولكنه أراد هنا الضعيف الذي خف ضعفه، وهو الذي نزل عن رتبة الحسن قليلا، وهو الذي يقبل في الشواهد وفي المتابعات. هذا هو تعريف الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. فهذا التعريف الذي ذكره الإمام الذهبي ليس هو التعريف الوحيد الذي ذكره العلماء، هذا تعريف من التعريف. كذلك ما ذكره العلامة الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى، فبعد أن ذكر ابن الصلاح الكلام وعرف الصحيح والحسن قال بعد ذلك وكل حديث لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن فهو ضعيف. تكلم عن الصحيح وعن صفات الصحيح، وتكلم على الحسن، ثم قال فالحديث الذي لم تجتمع فيه شروط الصحة ولا الحسن، لم تتوفر فيه علامات القبول في الحسن والصحيح، فهذا هو الحديث الضعيف. إذن عرف ابن الصلاح الحديث الضعيف بقوله هو الذي لم تجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن.
أنا انتقل بالذات هو عرف قال ما نقص عن درجة الحسن قديما ولم يحدد الحديث الحسن الضعيف.
طيب سجل هذا بعد. إذن بعد أن ذكر ابن الصلاح تعريف الصحيح والكلام على الحسن كذلك، بين الضعيف وذكر أن الضعيف هو الذي لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولم تجتمع فيه صفات الحديث الحسن. هذا تعريف ابن الصلاح، وقد وجد عليه كثير من الاعتراضات. الاعتراض الأول قالوا أن قوله هو الذي لم تجتمع فيه صفات الحسن ولا صفات الصحيح، فالحسن معلوم أنه أقل، حديث الحسن أقل في الرتبة
من الحديث الصحيح. وقد سبق معنا في كلام الإمام الذهبي حيث اشترط وقال الضعيف هو الذي نقص عن درجة الحسن قليلا، قلنا لم يأتي بذكر الصحيح لأن الصحيح قد دخل في ذلك من باب أولى. فلماذا يذكر ابن الصلاح هنا الصحيح؟ إذن فاعترض على ابن الصلاح رحمه الله تعالى في نفيه صفات الحسن والصحة عن الضعيف، وكان يكفيه أن ينفي عن الضعيف شروط الحسن وشروط وصفات الحسن فقط، لأن الصحيح قد دخل في ذلك من باب أولى. أي إذا لم تتوفر في الضعيف شروط الحسن فمن باب أولى لم تتوفر في شروط الصحيح. هذا بالنسبة لهذه الجملة. هناك من رد على هذا الاعتراض وقال أن قول ابن الصلاح لم تجتمع فيه صفات الحسن ولم تجتمع فيه صفات القبول، هذا كقول النحوي مثلا في تعريف الحرف، إذا ما عرف الحرف فيقول أن الحرف ما لا يقبل شيئا من علامات الاسم ولا من علامات الفعل، فإذا ما جاز أن يقول ذلك أهل اللغة أن الحرف هو الذي لا يقبل علامة من علامات الاسم ولا علامات الفعل، فيصح أن يقول ابن الصلاح كذلك في الضعيف هو الذي لم يجمع صفات الحسن ولا صفات الصحة. ولكن أجاب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن هذا الاعتراض، أجاب الحافظ ابن حجر عن هذا الاعتراض وبين أن ما ذاب إليه ابن الصلاح رحمه الله ليس صوابا. ماذا قال الحافظ؟ قال أن هذا التنظير غير مطابق، لأنه ليس بين الاسم والفعل عموم ولا خصوص بخلاف الصحيح والحسن، ما فيش بين الفعل والاسم عموم وخصوص. فإذا ما قلنا أن الحرف لم تجتمع فيه صفات الاسم مثلا فهل بالضرورة لن تجتمع فيه صفات الفعل؟ لا، لعدم وجود الشبه والاشتراك بين الاسم والفعل، فيصح عند ذلك أن نقول أن الحرف هو الذي لا تجتمع أو لا يقبل شيئا من علامات الفعل ولا يقبل شيئا من علامات الاسم، لكن الصحيح والحسن بينهما اشتراك، الصحيح والحسن بينهما اشتراك. وابن الصلاح رحمه الله تعالى كذلك عنده كذلك أن الصحيح حسن وزيادة، الصحيح حسن وزيادة. فإذا ما قال أن الضعيف لا تجتمع فيه صفات الحسن ولا صفات الصحيح، طيب أنت إذا ما اشترطت نفي صفات الحسن عنه فمن باب أولى دخل نفي انتفاء صفات الصحة من باب أولى لوجود هذا الاشتراك. إذن فاعتذار من اعتذر عن ابن الصلاح بهذا الكلام الذي سمعته من قول أهل اللغة أن الحرف هو الذي لا يقبل شيئا من علامات الاسم ولا يقبل شيئا من علامات الفعل، هذا قياس مع الفارق، هذا قياس مع الفارق، ولذلك لا يصح. ولذلك قال الحافظ لأنه ليس بين الاسم والفعل والحرف عموم ولا خصوص بخلاف الصحيح والحسن، فقد قررنا فيما مضى أينما أن بينهما عموما وخصوصا وأنه يمكن اجتماعهما وانفراد كل منهما بخلاف الاسم والحرف والفعل. إذن هذا الاعتذار الذي اعتذره البعض عن ابن الصلاح ليس ماذا؟ ليس كذلك صوابا، ولم يرتضي ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ولذلك قال الحافظ: والحق أن كلام المصنف معترض عليه، وذلك أن كلامه يعطي أن الحديث حيث ينعدم فيه صفة من صفات الصحيح يسمى ضعيفا، وكذلك وليس كذلك، لأن تمام الضبط مثلا إذا تخلف صدق أن صفات الصحيح لم تجتمع، ويسمى الحديث الذي اجتمعت فيه الصفات الصفات، سواء كان حسنا لا ضعيفا. هذا وقد دفع أيضا البعض عن ابن الصلاح كابن الوزير، وقال إنه لا يلزم أن يحد ابن الصلاح الحديث الضعيف على رأي غيره، وإنما كان يلزمه لو كان يرى أن كل صحيح حسن. صحيح أن ليس كل صحيح حسن ولا كل حسن صحيح، لكن هناك عامل مشترك بين الصحيح وبين الحسن، ولذلك يصح الاعتراض على ابن الصلاح رحمه الله في قوله في الضعيف: هو الحديث الذي لا تجتمع فيه صفات، أو لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن. هذا تعريفه. التعريف الثالث وتعريف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، حيث عرف الضعيف بقوله: هو كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول. كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول، وصفات القبول لا شك أنها كثيرة، منها العاضد سواء كان من طرق أخرى أو أن يكون الحديث مما قبله العلماء وتلقاه العلماء بالقبول، وإن كان ذلك مع ضعف في سنده، إن كان ذلك مع ضعف في سنده. إذن عندنا أن نقول الحديث الضعيف والذي لم تجتمع فيه صفات القبول، فصفات القبول كثيرة وقد يكون فيها خلاف، ومن هذه الصفات أحاديث مقبولة يحكم عليها بالقبول لأن العلماء قبلوها، وإن كان فيها ضعف وفي إسنادها ضعف، ولذلك أيضا فهذا التعريف الذي ذكره الحافظ رحمه الله تعالى أيضا عليه ما عليه من مؤاخذات، لكن أقرب هذه التعاريف هو ما ذكره المصنف الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، حيث ذكر الضعيف بأنه الحديث الذي نقص عن رتبة الحسن قليلا، عن رتبة الحسن قليلا. فالبعض قال: لو قال ما نقص عن رتبة الحسن لغيره قليلا لكان أولى، لكن هذا القول هذا حتى يدخل فيه الحسن كذلك لغيره، لكن هذا هذه الزيادة ليست صحيحة، لأنه يعرف الآن الضعيفة تستطيع أن تقول بذاته، فيما إذا لم تأتيه متابعة ولم يأتيه شاهد يشهد له. أما إذا كان الضعيف وقد قال قليلا فهو الضعيف خفيف الضعف، الضعيف الذي خف ضعفه، فإذا ما جاء من وجه آخر فإن الحديث يرتقي إلى ماذا؟ يرتقي إلى الحسن، يرتقي إلى الحسن. إذن تعريف الإمام الذهبي للحديث الضعيف هو أولى هذه التعاريف، فأنت الآن عند أن ترى أو تتكلم عن الحديث الضعيف قد سمعت أن فيه تعريف الإمام بن الصلاح وكذلك الحافظ بن حجر وتعريف الإمام الذهبي، وأقرب هذه التعاريف هو تعريف الإمام الذهبي. والاعتراض حتى على بقية التعريف ليس بالاعتراضات القوية، ليس بالاعتراضات القوية، وتعريف هؤلاء العلماء للضعيف إنما هو للضعيف الذي خف ضعفه، للضعيف الذي خف ضعفه، فإذا ما جاء من وجه آخر أو من طريق آخر فإنه يرتقي إلى ماذا؟ يرتقي إلى الحسن، يرتقي إلى الحسن. إذن فقوله ما نقص عن رتبة الحسن قليلا، عرفنا من قبل ما هو الحسن. أخونا كان يسأل فيقول أن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى يعني كيف يربط تعريف الضعيف بالحسن وهو لم يضع تعريفا للحسن؟ نقول لا، قد وضع تعريفا للحسن، وهذا ما مر معنا في كلامه رحمه الله تعالى في الكلام على الحسن، حيث بين الحديث الحسن بقوله بنقل كلام ابن الصلاح عليه وبنقل كذلك تعريف الخطابي، ثم قال فأقول الحسن ما ارتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحة. هذا التعريف وإن كانت عليه مؤاخذات من قبله لكن نقول هو تعريف صحيح عند المؤلف وقد اعتبره تعريفا، لكن نحن على تعريفنا نحن للحسن، فهل هذا التعريف أيضا يتمشى مع ما ذهبنا إليه في تعريف الحسن؟ نعم يتمشى، فنقول أن الضعيف ما قلت رتبته ونقص عن درجة الحسن الذي عرفناه من كلام العلماء، وعرفناه من كلام العلماء ما نقص عن هذا الحسن قليلا فهو الضعيف. قال الذهبي رحمه الله ومن ثم تردد في حديث أناس هل بلغ حديثهم إلى درجة الحسن أم لا، لأن الأمر فيه يعني درجة بين الضعيف الذي خف ضعفه وبين الحسن، هذه الدرجة الصغيرة التي بين هذين النوعين هناك رجال اختلف العلماء فيهم هل يلحقون بالضعفاء أو يحكم عليهم بالحسن وبقبول الرواية، ولذلك قال ومن ثم تردد في حديث أناس هل بلغ حديثهم إلى درجة الحسن أم لا. هذا بالنسبة إلى هؤلاء، فنقول في مثل هؤلاء الرجال الذين تردد فيهم النقاد هذا بسبب يعني قرب درجة الضعيف الذي نقص وخف قليلا عن الحسن. قال وبلا ريب فخلق كثير من المتوسطين في الرواية بهذه المثابة، فآخر مراتب الحسن هي أولى أو أول مراتب الضعيف، أعني الضعيف الذي في السنن وفي كتب الفقهاء ورواته ليسوا بمتروكين. إذن هو يتكلم رحمه الله تعالى هنا عن مرتبة تلي الحسن مباشرة يحدث فيها التردد في بعض أهل هذه المرتبة في إلحاقهم بالحسن أو في إلحاقهم بالضعيف، فإذا ما ترجح أنهم ضعفاء حكم على حديثهم بماذا؟ حكم على حديثهم بالضعف. ومعلوم أن هذا الضعف إما أن يكون في المتن وإما أن يكون في الإسناد، فالضعف إما أن يكون في المتن وإما أن يكون في الإسناد والحديث الضعيف عند أن تنظر في إسناده فترى علة أو سببا هذا السبب يؤثر في الإسناد فإنه يحكم عليه بالضعف كعنعنة مدلس أو رواية مختلط أو رواية مضطربة أو كذلك وجود انقطاع في أي طبقة من طبقات الإسناد فهذا هو الضعف الخفيف الذي ينجبر. قال هذا الذي نعنيه لكننا لا نعني المتروكين ولا الكذابين ولا الوضاعين فهذا سيأتي الكلام عليه. قال كابن لهيعة عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأبي بكر بن أبي مريم الحمصي وفرج بن فضالة ورشدين وخلق كثير. ذكر هنا الإمام الذهبي رحمه الله تعالى عددا من الضعفاء الذين حكم العلماء عليهم بل حكم عليهم الإمام الذهبي رحمه الله بالضعف لأنه يتكلم الآن على الضعيف. قال فبلا ريب فخلق كثير من المتوسطين في الرواية بهذه المثابة فآخر مراتب الحسن هي أول مراتب الضعيف أعني الضعيف الذي في السنن وفي كتب الفقهاء ورواته ليسوا بمتروكين كابن لهيعة. إذن فالذهبي في هذا الموطن يرى أن ابن لهيعة ضعيف يراه ضعيفا وابن لهيعة شأنه وترجمته من التراجم التي أعيت العلماء وفيها من الاختلاف وفيها كذلك من التعارض في حال ابن لهيعة فابن لهيعة حاله جعل كثيرا من الناس ومن طلبة العلم يحتار في حال روايته وفي أمره ولذلك نحتاج أن ننظر في ترجمة ابن لهيعة رحمه الله تعالى من كلام الإمام المزي ومن كلام كذلك الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب. فأقول أولا ابن لهيعة هو عبد الله ابن لهيعة الحضرمي أو عبد الله ابن لهيعة ابن عقبة الحضرمي المصري. ذكر المزي رحمه الله تعالى في ترجمته قال كان البخاري أو وقال البخاري عن الحميدي كان يحيى بن سعيد لا يراه شيئا أي يضعفه ضعفا مطلقا. وقال علي بن المديني سمعت عبد الرحمن بن مهدي وقيل له تحمل عن عبد الله بن يزيد عن ابن لهيعة فقال عبد الرحمن لا أحمل عن ابن لهيعة قليلا ولا كثيرا. ثم قال عبد الرحمن كتب إلي ابن لهيعة كتابا فيه حدثنا عمرو بن شعيب قال عبد الرحمن فقرأته على ابن المبارك فأخرجه إلي ابن المبارك من كتابه عن ابن لهيعة قال أخبرني إسحاق بن أبي فروة عن عمرو بن شعيب. عبد الرحمن بن مهدي يقول أنه كتب إليه بكتاب يحدث فيه ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن شعيب. فلما عرضه عبد الرحمن بن مهدي على ابن المبارك أخرج ابن المبارك الكتاب من عنده فإذا بالحديث من طريق ابن لهيعة عن إسحاق بن أبي فروة عن عمرو بن شعيب والكتاب الأول الذي أرسله أو الثاني الذي أرسله إلى عبد الرحمن بن مهدي فيه التحديث عن عمرو بن شعيب فإما أن يكون هو يلمح في ذلك إليه بالكذب وإما أن يكون ذلك من آثار الاختلاط الذي وقع لابن لهيعة وإما أن يكون ذلك من التدليس لكنه قد صرح فقال حدثنا عمرو بن شعيب والصحيح أنه ما سمعه من عمرو وقد سمعه من إسحاق بن أبي فروة عن عمرو بن شعيب. هذا كله من هذا الاضطراب الواقع أو هذا الاختلاف الواقع في ترجمة ابن لهيعة رحمه الله. وقال أيضا أبو جعفر العقيلي عن محمد بن عيسى عن محمد بن علي قال سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل وذكر ابن لهيعة فقال كان كتب عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب وكان بعد يحدث بها عن عمرو بن شعيب نفسه وكان ليث أكبر منه بسنتين. يعني كان أيضا يأخذ عنه بواسطة ثم بعد ذلك حدث عن من؟ حدث عنه مباشرة. أما أن يكون هو كذاب فليس بكذاب، فليس هو بماذا؟ بكذاب، ولكن الأمر وقع له بسبب الاختلاط، فكان من الرواة من يأتي فيدخل عليه هذه الأحاديث فيبدأ هو بالتحديث بها كأنه قد سمعها، يتوهم أنه قد سمع هذه الأحاديث. قال يعقوب بن سفيان عن سعيد بن أبي مريم كان حيوى بن شريح أوصى إلى وصي وصارت كتبه عند الوصي وكان ممن لا يتقي الله يذهب فيكتب من كتب حيوى الذين قد شاركه ابن لهيعة فيهم ثم يحمل إليه فيقرأ عليهم. وقال حضرت ابن لهيعة وقد جاءه قوم من أصحابنا كانوا حجوا وقدموا فأتوا ابن لهيعة مسلمين عليه فقال هل كتبتم حديثا طريفا؟ قال فجعلوا يذاكرونه بما كتبوا حتى قال بعضهم حدثنا القاسم عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الحريق فكبروا فإن التكبير يطفئه. قال ابن لهيعة هذا حديث طريف كيف حدثتم؟ قال فحدثت فوضعوا في حديث عمرو بن شعيب وكان كلما مروا به قال حدثنا به صاحبنا فلان. قال فلما طال ذلك نسي الشيخ فكان يقرأ عليه فيخبره ويحدث به في جملة حديثه عن عمرو بن شعيب، يعني وحط الحديث في جملة المرويات التي سمعها من عمرو بن شعيب وهو قد أخذه بواسطة، فكان في بداية الأمر يحدث بهذا الحديث عن هذه الواسطة ثم نسي الواسطة والحديث عنده من حديث عمرو بن شعيب فكان بعد ذلك يحدث به عن عمرو بن شعيب مباشرة، وهذا إن دل يدل على غفلة وعلى وهم وخطأ كبير. وقال حنبل بن إسحاق سمعت أبا عبد الله يقول، يعني ابن حنبل ما حديث ابن لهيعة بحجة، وإني لا أكتب كثيرا مما أكتب أعتبر به وهو يقوي بعضه بعضا، أي ضعفه من الضعف الخفيف الذي ينجبر ويتقوى بغيره. وقال أبو عبيد الآجري عن أبي داود قال ابن أبي مريم لم تحترق كتب ابن لهيعة ولا كتاب، إنما أرادوا أن يرفقوا عليه أمير فأرسل إليه أمير ب500، أرادوا أن يرفقوا عليه بعض الأمراء بحيث يعطيه عطية أو يغدق عليه بمال، فكأنهم أشاعوا أن كتبه قد احترقت حتى يتعاطف معه ويرسل إليه بشيء من المال. إذن من إطار ما سمعت هناك من ضعفه تضعيفا كليا، وهنا الآن من يذكر أنه قد اختلط، أي كان في بداية أمره على التمام والحفظ والسلام ثم احترقت كتبه، وهناك من ينفي احتراق الكتب. وقال أيضا سمعت أبا داود يقول وسمعت أحمد بن حنبل يقول من كان كابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه، وحدث أحمد عنه بحديث كثير. قال وسمعت أبا داود يقول سمعت قتيبة يقول كنا لا نكتب حديث ابن لهيعة إلا من كتب ابن أخيه أو كتب ابن وهب إلا ما كان من حديث الأعرج. إذن هناك من يرى صحة الكتب، وأن من كتب من كتبه أو من كتب من كتب ابن وهب فحديثه صحيح. وقال جعفر بن محمد الفريابي سمعت بعض أصحابنا يذكر أنه سمع قتيبة يقول قال لي أحمد بن حنبل أحاديثك عن ابن لهيعة صحاح؟ قال قلت قال لأننا كنا نكتب من كتاب عبد الله بن وهب ثم نسمعه من ابن لهيعة. وقال أيضا صالح الحراني سمعت ابن لهيعة وسألت عن حديث يزيد بن أبي حبيب حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن يزيد فقال ما تركت ليزيد حرفا. وقال أبو طاهر بن الصرح سمعت ابن وهب يقول وسأله رجل عن حديث فحدثه به فقال له الرجل من حدثك بهذا يا أبا محمد؟ قال حدثني به والله الصادق البار عبد الله بن لهيعة. قال أبو الطاهر وما سمعته يحلف بمثل هذا قط، يعني حلف عبد الله ابن وهب أن ابن لهيعة من أهل الصدق والبر، فقال حدثني به الصادق البار. وقال حنبل بن إسحاق عن أحمد بن حنبل ابن لهيعة أجود قراءة لكتب ابن ابن وهب. وقال النسائي عن سليمان بن شعفة وأبو داود سمعت أحمد يقول إلى غير ذلك من الأقوال. لكن هناك أيضا من قال قال يحيى بن عثمان بن صالح السامي سألت أبي متى احترقت دار ابن لهيعة؟ قال في سنة 70 و100. قلت واحترقت كتبه كما تزعم العامة؟ فقال معاذ الله، ما كتبت كتاب عمار بن غزية إلا من أصل كتاب ابن لهيعة بعد احتراق داره، غير أن بعض ما كان يقرأ منه احترق وبقيت أصوله بحالها. إذن هناك من ينفي الاحتراق، وهناك من يثبت الاحتراق، وهناك من يثبت الاختلاط، وهناك من يرى عدم الاختلاط وأنه من بداية أمره كان ضعيفا. قال ويقول يعقوب بن سفيان سمعت أبا جعفر أحمد بن صالح وكان من أخيار، قال وكان من الأخيار يثني علي وقال لي كنت أكتب حديثا بالأسود يعني النضر بن عبد الجبار في الرق فاستفهمت، فقال لي كنت أكتب عن المصريين وغيرهم مما يخالجن أمرهم، فإذا ثبت لي حولته في الرق وكتبت حديث أبي الأسود وما إلى آخره. وعن ابن لهيعة قال فقلت له يقولون سماع قديم وسماع حديث، يعني يؤخذ عنه سماع القدماء يكتب عن ابن لهيعة ولا يؤخذ ما كان من سماع الحدثاء أو السماع الحديث. قال ليس من هذا شيء، ابن لهيعة صحيح الكتاب، كان أخرج كتابه فأملى على الناس حتى كتبوا حديث إملاء، فمن ضبط كان حديثه حسنا صحيحا، إلا أنه كان يحضر من يضبط. هذا بالنسبة إلى يعني بعض ما ذكر في ترجمة ابن لهيعة، وأيضا قال الحاكم استشهد به مسلم في موضعين، وقال البخاري تركه يحيى بن سعيد، وقال ابن مادي لا أحمل عنه شيئا، وقال ابن خزيمة في صحيحه، وابن لهيعة لست ممن أخرج حديثا في هذا الكتاب إذا انفرد، وإنما أخرجته أخرجته لأن مع جابر بن إسماعيل. هذا كلام قد سمعت في حال ابن لهيعة. وهناك أيضا كلام آخر في قبول رواية ابن لهيعة إذا ما جاءت من طريق العبادلة، والعبادلة هم عبد الله ابن وهب وعبد الله بن المقرئ بن يزيد المقرئ وعبد الله بن المبارك، هؤلاء هم العبادلة. فمن أهل العلم من نص على قبول رواية العبادلة فيما إن جاءت، أو رواية ابن لهيعة فيما إن جاءت من طريق العبادلة، وقد نص على ذلك عبد الغني بن سعيد الأزدي، فقال إذا روى العبادلة عن ابن لهيعة فهو صحيح، عبد الله بن المبارك وابن وهب والمقرئ. وذكر الساجي ذلك أيضا، وكذلك عمرو بن علي ابن الفلاس. وقد جاء فيما قرأنا أن عبد الرحمن ابن مهدي كان لا يعتد بشيء من حديث ابن لهيعة إلا إذا عرضه على ابن المبارك، إلا إذا عارضه أو عرضه على ابن المبارك وعلى سماع ابن المبارك. وابن المبارك كما سمعت أنه أيضا من الرواة الذين إذا ما روى عن ابن لهيعة قبلت روايته وصح حديث ابن لهيعة في كلام من سمعت، فيضم عبد الرحمن بن مهدي إلى هؤلاء الذين تقبل رواية ابن لهيعة فيما إن جاء ذلك من طريقه. هذا بالنسبة لكلام بعض أهل العلم الذين قبلوا رواية ابن لهيعة. وقد جاء عن الذهبي أنه قال ما رواه عنه ابن وهب والمقرئ والقدماء أجود. وجاء أيضا عن حافظ بن حجر في التقريب أنه قال ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أفضل من غيرها أو من غيرهما. هذا بالنسبة إلى من ذهب إلى تصحيح رواية ابن لهيعة فيما إذا جاءت من طريق العبادلة. الإمام الذهبي رحمه الله تعالى كما نظرت هنا ضعف ابن لهيعة أو ذكره ومثل به في جملة الضعفاء، ولم يفصل في رواية العبادلة فيما إذا روى عنه العبادلة أو لم يروي عنه العبادلة. وقد قال أيضا الإمام الذهبي في مواضع أخرى والعمل على ضعفه. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكرت الآن أنه في التقريب ذكر أن رواية عبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد المقرئ أعدل وأفضل من غيرها، لكنه في نتائج الأفكار قال هو في الأصل صدوق لكن احترفت كتبه فحدث من حفظه فخلط وضعف وضعفه بعضهم مطلقا، ومنهم من فصل فقبل منه ما حدث به عند القدماء، ومنهم من خص ذلك بالعبادلة من أصحابه وهم عبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد المقرئ. قال الحافظ والإنصاف في أمره أنه متى اعتذر كان حديثه حسنا، يعني إذا انفرد كان ضعيفا، ومتى خالف كان حديثه ضعيفا، ومتى انفرد توقف فيه توقف فيه. يعني حتى الحافظ كلامه الذي في النتائج نتائج الأفكار يختلف عن كلامه الموجود في تقريب التهذيب. والراجع عندي هو ضعف ابن لهيعة مطلقا، سواء كان من رواية العبادلة أو من رواية غيرهم. وقد جمع بعض أهل العلم وضم إلى رواية العبادلة رواية آخرين، قبل العلماء كذلك روايته إن جاءت من طريقهم، ومن الممكن أن نأتي بإذن الله بهم في الدرس القادم. لكن لا شك أن رواية ابن لهيعة إذا جاءت من طريق العبادلة أو من كان على هذا النحو تلك الشاكلة أنها أعدل من ماذا؟ أعدل من غيرها كما قال الحافظ. لكن الأصل هو ضعف عبد الله أو ضعف عبد الله ابن لهيعة رحمه الله تعالى. ثم قال عبد الرحمن ابن زيد ابن عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم، عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم القرشي العدوي مولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال عمرو بن علي لم أسمع عبد الرحمن ابن مالي يحدث عنه، وقال فيه الإمام أحمد ضعيف، وقال كذلك الإمام أحمد عبد الله بن زيد بن أسلم أثبت من عبد الرحمن، وأيضا ذكر عباس الدوري عن يحيى بن معين أنه قال فيه ليس حديثه بشيء، وقال البخاري وأبو حاتم ضعفه علي بن المدين جدا، وقال أبو داود أولاد زيد بن أسلم كلهم ضعفاء وأمثلهم عبد الله، وقال النسائي ضعيف، وقال أبو زرعة ضعيف، وقال الساج ومنكر الحديث، وقال حرب بن إسماعيل أو قال أبو عبيد الآجري عن أبي داود سمعت أحمد يقول ليس بشيء، إلى غير ذلك من كلام العلماء في عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم. والراجح من خلال بعض هذه النقول أنه ضعيف ويضاعف حديثه وليس حديثه من قبل الحسان، ولذلك ترجم له الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تقريبه بالضعف فقال ضعيف، وكان نعم ذكره بالضعف كما في تقريب التهذيب. ثم قال وأبي بكر بن أبي مريم الحمصي، أبو بكر هو أبو بكر بن عبد الله ابن أبي مريم، أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني، وقيل اسمه بكير وقيل اسمه عبد السلام، قيل اسمه بكير وقيل اسمه عبد السلام. وأبو بكر بن أبي مريم قال فيه الإمام أحمد ضعيف، وذكر أبو داود أنه سرق منه حلي فاختلط، سرق منه مال أو ذهب، فبعد هذه السرقة تسبب ذلك له في التغير وسبب ذلك له الاختلاط. وقال أبو حاتم ضعيف الحديث، طرق لصوص أو طرقه لصوص فأخذوا متاعه فاختلط، وهذا سبب من أسباب الاختلاط التي يذكرها العلماء، أن الإنسان لشغفه أو لتعلقه بمتاع معين أو بمال أو بذهب، فإذا ما ذهب ذلك منه يؤثر ذلك في عقله وفي إدراكه وحسه، فلما طرقه اللصوص وأخذوا متاعه اختلط رحمه الله تعالى. ولذلك الحافظ بن حجر رحمه الله قال فيه ضعيف، وكان قد سرق بيته فاختلط. هذا بالنسبة لأبي بكر بن أبي مريم. قال وفرج ابن فضالة، فرج ابن فضالة وابن النعمان التنوخي القضاعي أبو فضال الشامي الحمصي، هذا أيضا الراوي مثل به الإمام الذهبي للرجال الضعفاء الذين إذا ما روى أحدهم حديثا فإنه يحكم عليه بالضعف الخفيف. هذا الراوي فرج بن فضالة. قال معاوية بن صالح عن أحمد بن حنبل قال فيه ثقة. وقال يحيى بن معين ضعيف الحديث. وقال مرة ليس به بأس. وقال يحيى بن معين مرة صالح. وقال فيه النسائي ضعيف. وقال البخاري ومسلم فرج بن فضالة عن يحيى بن سعيد منكر الحديث. والبعض تكلم أيضا فيه بكلام آخر، لكن خلاصة حاله كذلك أنه ضعيف، وهو ما ترجم به الحافظ ابن حجر في كتابه التقريب، وكذلك ضعفه الإمام الذهبي رحمه الله. أما عن الراوي الأخير فهو رشدين، وهو رشدين بن سعد ابن مفلح ابن هلال، رشدين ابن سعد ابن مفلح ابن هلال أبو الحجاج المصري. هذا الراوي ضعفه الإمام أحمد، وكذلك ابن معين قال لا يكتب حديثه، وكذلك ضعفه أبو زرعة وقال ضعيف الحديث، ضعيف الحديث. وأما النسائي فتردد أو شدد فيه مرة فقال متروك الحديث، ومرة أخرى قال فيه ضعيف الحديث لا يكتب حديثه أو لا يكتب حديثه. أيضا ترجم له الحافظ ابن حجر بأنه ضعيف، وترجم له الإمام الذهبي رحمه الله تعالى بأنه سيء الحفظ وكان صالحا عابدا محدثا. إذن هؤلاء الرجال ذكرهم الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ليبين أن هؤلاء هم رواة الضعيف، كما ذكر من قبل رواة الصحيح، وكما ذكر رواة الحسن. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على الضعيف، ولكن يبقى في هذا المبحث أن نتكلم، أو يبقى أيضا أن نتكلم على مسألتين. المسألة الأولى حكم العمل بهذا الحديث، أو حكم العمل بالحديث الضعيف. والمسألة الثانية، ولعلها نرجعها إلى درسنا القادم إن شاء الله، وهي قضية الدخول أو قبول الضعيف في المتابعات، وهل يقوي الضعيف الضعيف، وهل يتقوى الضعيف الذي خف ضعفه بغيره فيصير حسنا لغيره، وكلام العلماء في ذلك، وهو ما يكون في درسنا القادم إن شاء الله تعالى. أما عن مسألة حكم العمل بالحديث الضعيف الذي ذكره الإمام الذهبي، وهو ما قل ونقص عن درجة الحسن قليلا، فقد اختلف العلماء في ذلك على أقوالهم. القول الأول والرأي الأول هو أنه يعمل بالحديث الضعيف مطلقا، أي العمل بالضعيف مطلقا. وهذا القول هو قول الإمام أبي حنيفة النعمان ابن ثابت رحمه الله، كما ذكر ذلك ابن حزم، حيث قال أن الضعيف أولى عند أبي حنيفة من الرأي والقياس إذا لم يجد في الباب غيره. وأصحاب هذا القول ذكروا أنه يعمل به مطلقا في الحلال وفي الحرام وفي الفرائض والفضائل والترغيب والترهيب، ولكن بشرطين. الشرط الأول أن يخف الضعف، ألا يشتد ضعفه، هذا الشرط الأول عندهم. الشرط الثاني ألا يوجد في الباب غيره، وألا يكون هناك ما يعارضه. فقالوا لأن الضعيف يحتمل أن يرويه صاحبه وأن يصيب في روايته فيرويه على الوجه الصواب، فالعمل بهذا الضعيف يكون أقوى من العمل بآراء الرجال وبأقوال الرجال. قلنا أن هذا القول ذهب إليه الإمام أبو حنيفة كما نقل ذلك ابن حزم، ونسب أيضا إلى الإمام مالك ابن أنس رحمه الله، ولذلك يقول ابن عبد البر: وأصل مذهب مالك والذي عليه جماعة من المالكيين أن مرسل الثقة يجب به الحجة ويلزم به العمل كما يجب بالمسند سواء. يعني الإمام مالك يرى العمل بالمراسيل ويرى العمل بالضعيف، فهذا عمل وذهاب منه إلى ذلك. أيضا جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: الحديث الضعيف أحب إلي من رأي الرجال. الحديث الضعيف أحب إلي من رأي الرجال. والبعض ذكر أن الضعيف هنا عند الإمام أحمد هو الحسن، لأن الحديث لم يكن عند أهله إلا صحيح وضعيف، والضعيف هو مرتبة الحسن التي نعنيها الآن بين الضعيف وبين الصحيح. هذا بالنسبة للقول الأول. أما القول الثاني والرأي الثاني وهو رأي بعض المحققين من أهل العلم، أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا، لا في الأحكام ولا في الفضائل ولا في الفرائض ولا في الترغيب ولا في الترهيب. وأصحاب هذا القول يعللون ويدللون على قولهم هذا بأن الحديث الضعيف يفيد الظن المرجوح، والله عز وجل قد ذم الظن في كثير من المواطن، فقال تعالى: إن يتبعون إلا الظن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، وهكذا. فقالوا: لا يعمل بالحديث الضعيف، لا يعمل بالحديث الضعيف مطلقا، لا في الفرائض والفضائل ولا في الفضائل ولا في الترغيب والترهيب. وقد ذهب لهذا القول الإمام يحيى بن معين، ويدلك على ذلك أو ذهب إليك ذلك البخاري، ويدلك على ذلك عمل وصنيع وشرط البخاري رحمه الله تعالى، وأيضا هو قول الإمام مسلم رحمه الله. فمن نظر أيضا في مقدمة كتابه الصحيح يتبين له مذهب مسلم في رده للحديث الضعيف. كذلك الحافظ أبو زكريا النيسابوري فقد روى عن الخطيب أنه قال: لا يكتب الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يرويه ثقة عن ثقة حتى يتناهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة. كذلك جاء عن ابن أبي عن أبي حاتم الرازي وعن ابنه، فقد قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي وأبا زرع يقولان: لا يحتج بالمراسيل ولا تقوم الحجة إلا بالأسانيد الصحاح المتصلة، ولا تقوم الحجة إلا بالأحاديث الصحاح المتصلة. وقال ابن حبان كذلك: ما روى الضعيف وما لم يروي في الحكم سيان، يعني لا فائدة. ما روى الضعيف وما لم يروه هو في الحكم سيان، أنه لا يعمل بخبر الضعيف وأن وجوده كعدمه. هذا قاله ابن حبان رحمه الله تعالى في المجروحين، قاله في المجروحين. كذلك الخطابي سليمان الخطابي قال: عاب الإمام، أو قال رحمه الله تعالى: وقد عاب على الفقهاء في عدم تمييزهم بين الصحيح والضعيف واحتجاجهم بالأحاديث الواهية الضعيفة. جاء كذلك عن ابن حزم، وجاء عن أبي بكر بن العربي والشوكاني وأحمد شاكر والشيخ الألباني رحمه الله تعالى، من نظر أيضا في مقدمات كتبه كمقدمة السلسلة الصحيحة والكلام في الضعيفة والكلام في صحيح الجامع وغير ذلك يرى أنه يذهب إلى هذا القول، ولذلك يقول: والذي أدين الله به وأدعو الناس إليه أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا، لا في الفضائل والمستحبات ولا في غيرها، ولا في غيرها. هذا هو القول الثاني. القول الثالث هو القول بالتفصيل بين هذين القولين، والقول الذي جمع بين هذين القولين، فلا هو بالذي رد الضعيف مطلقا ولا هو بالذي قبل الضعيف مطلقا، وإنما قال وذهب إلى الاحتجاج بالضعيف أو العمل بالضعيف في الفضائل والترغيب والترهيب، ولم يحتج بالضعيف في العقائد وفي الأحكام، ومع احتجاجه بالضعيف أو بعمله بالضعيف في الترغيب والترهيب فإنهم قيدوا ذلك بشروط. قال ابن حجر الهيثمي رحمه الله: هذا القول لأن الحديث الضعيف كان صحيحا في نفس الأمر فقد أعطي حقه من العمل به، وإن لم يترتب على العمل به مفسدة تحليل ولا تحريم ولا ضياع للحق للغير. والشروط التي قالها هؤلاء العلماء اشترطوا شروطا للعمل بالحديث الضعيف فيما إذا كان في الترغيب والترهيب. الشرط الأول أن يكون ضعفه غير شديد، لا يكون شديدا فيخرج ما رواه الكذابون والمتروكون وأصحاب التهمة والضعف الشديد، فهؤلاء أو هؤلاء لا يعمل بأحاديثهم لا في الترغيب ولا في الترهيب ولا في الفرائض ولا في الأحكام ولا في العقائد ولا في شيء. إذن الشرط الأول الضعف الخفيف. الشرط الثاني أن يكون الضعيف مندرجا تحت أصل عام فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل معمول به أصلا، يندرج تحت أصل معمول به. مثال ذلك أنه لا يتفرد بزيادة حكم أو بتأصيل أمر أو عبادة، فإذا ما ذكرنا مثلا صلاة الضحى فصلاة الضحى أمر قد وردت فيه أحاديث الدالة على مشروعية صلاة الضحى، فإذا ما ورد حديث ضعيف خفيف الضعف في فضل من صلى الضحى أو في أجر كذا لمن صلى الضحى فهذا مقبول، لكن لو فرضنا أن حديثا ذكر أمرا جديدا ووضع أصلا لعبادة فهذا لا يقبل، لأنه قال هنا أن يكون الضعف مندرجا تحت أصل عام. قال الثالث ألا يعتقد العامل عند العمل به الثبوت لئلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشرط الرابع والذي ذكره البعض كذلك أن يكون موضوع الحديث في فضائل الأعمال، أن يكون في فضائل الأعمال. إذن هذه شروط أربعة: أن يخف ضعفه ولا يكون من الضعف الشديد، ثانيا ألا ينفرد بأصل وأن يندرج تحت أصل معمول به، الثالث أن يكون ماذا؟ ألا يعتقد عند العمل به السقوط، وأن يكون من فضائل الأعمال. ولذلك جاء عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: إذا روينا في الحلال والحرام شددنا في الأسانيد وانتقدنا الرجال، وإذا روينا في الفضائل والثواب والعقاب سهلنا في الأسانيد وتسمحنا أو سامحنا في الرجال. وقد جاء ذلك عن سفيان الثوري ويحيى بن معين وعبد عبد الله بن المبارك وعبد الرحمن ابن مهدي. ولذلك يقول الإمام ابن عبد البر رحمه الله: أهل العلم بجماعتهم يتساهلون في الفضائل فيروونها عن كل، وإنما يتشددون في أحاديث الأحكام. على كل، تجد أن الشيخ الألباني رحمه الله يقول أن الإنسان في زماننا الأصل عدم العمل بالضعيف وعدم الاحتجاج بالضعيف، لأن هذا الإنسان الذي يريد أن يعمل بالضعيف فإنه مطالب بمثل هذه الشروط التي يتعذر على البعض أن يبحث فيها وأن ينظر في توفرها ووجودها أو عدم وجودها. فإذا ما قلنا لخطيب أو لداعية أو لمتكلم: لا يصح أن تعمل بالضعيف ولا أن تتحدث بالضعيف، فإن قال: إن العلماء قد رخصوا في التحديث بالضعيف والعمل بالضعيف، فنقول له: هل قالوا ذلك مطلقا أم وضعوا له شروطا وضوابط؟ فإن قال: وضعوا شروطا، فما هي هذه الشروط؟ قال: الشرط الأول أن يكون ضعفه من الضعف الخفيف وألا يشتد ضعفه. نقول: وكيف ستفرق بين هذا الضعيف، أو كيف ستقف وتعلم أن الضعف الموجود في هذا الحديث من الضعف الشديد أم من الضعف الخفيف؟ هذا يحتاج إلى متخصص. ثانيا، فإذا ما استطعت أن تقف على درجة ضعفه، هل هو من الضعف الشديد أو من الضعف الخفيف؟ فإن كان من الشديد ترك، وإن كان من الخفيف بقي أن ينظر. كذلك، هل اندرج تحت أصل معمول به أو لم يندرج؟ وهذا يستدعي أن يكون على إلمام ودراية بمسائل الشرع، فقد لا يتأتى له ذلك. ثم ينظر فيه: هل هذا الحديث موضوعه فقط في فضائل الأعمال أو يتعلق بمسألة من مسائل الأحكام، أو فيه تحليل وفيه تحريم؟ لا سيما وأن الأحاديث لا تستطيع أن تفصل بين جملها، فكثير من الأحاديث وإن كانت تتكلم في الفضائل لكنها في ضمنها كلام على الأحكام وعلى العقائد، وفيها تحليل وفيها تحريم. ثم أن يعتقد المرء عند التحديث به عدم الثبوت. ثم من العلماء من وضع شرطا آخر، وهو أن يبين عند التحديث به ضعفه وأن يتكلم على ضعفه، وإذا ما حدث به صدره بصيغة من صيغ التمريض فيقول: روي وحكي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ما كان الإنسان سينبه الناس على ضعفه، فما الفائدة إذن؟ فما الفائدة إذن من التحديث به؟ وهذا الذي من أجله ذهب الشيخ الألباني رحمه الله في هذا الزمان إلى عدم الاحتجاج بالضعيف وإلى عدم الرجوع إليه. والذين ذهبوا الاحتجاج بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال قالوا: لما في ذلك من زيادة الثواب. وعلى كل، نقول: نعم، يجوز أن يحتج المرء بالضعيف بهذه الضوابط وبهذه الشروط في حالة عدم اشتداد الضعف وفي حالة إذا كان موضوع في الترغيب والترهيب، وفي حالة كذلك إذا ما حدث به أن يبين ضعفه للسامعين أو للذين يحضرونه وقت التحديث. والله تعالى أعلى وأعلم. إن شاء الله في الدرس القادم يكون الكلام على المتابعات. المتابعة.